بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث، قال: وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، أي عند أهل الحديث. في كتاب الشهادات من فتاوى ابن الصلاح رحمه الله المتوفى سنة 643، المسألة رقم 485، قال: مسألة: هل تجوز غيبة المبتدع ابتداء وانتهاء والمحدث المجروح بالكذب؟ تجوز غيبته ابتداء وانتهاء، وهل تجوز غيبة الفاسق المتظاهر بفسقه كشرب الخمر وغيره؟ وهل يجب التظاهر؟ وهل يجوز غيبة المتعرض لأعراض المسلمين بنقص الناس ويمدح نفسه لهم؟ قال: أجاب رحمه الله: تجوز غيبة المبتدع، تجوز غيبة المبتدع، بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا، إذا كان المقصود التنبيه على حاله ليحذروا على هذا مضى السلف الصالحون أو من فعل ذلك منهم، ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدئ به وإن لم يسأل، ويجوز عند جريان سبب من سؤال وغيره. إذن خلاصة المسألة يتعلق بالغيبة، كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهتان. إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولما كانت الشريعة تتناسب أحكامها مع مصالح الناس وبما يحفظ تحفظ به عقائدهم، أجمع العلماء واستثنى الشرع من الغيبة بعض المواضع التي لها مقصد شرعي، لأنه إذا جئنا نعرف الغيبة ذكرك أخاك ما يكره وأطلقنا خلاص ما تجوز الغيبة بأي حال من الأحوال، طيب والمتظلم والمستفتي والمشتكي؟ معنى سيذكر أخاك ما يكره، إذن كان لابد من ضبط هذه المسألة. ولهذا بعد ما ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين تحت باب الغيبة الأحاديث في ذلك والآيات، قال: وأجمع العلماء، ركز معي، وأجمع العلماء على أنه يستثنى من الغيبة ستة أصناف لا تكون غيبة محرمة لوجود المقصد الشرعي. جمعها الشاعر في قوله: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، هذا الأول، متظلم، تأتي إلى من تريد أن ينصفك كأب، كقاضي، ولي أمر، من تريد أن ينصفك، فتقول: فلان أخذ مالي، فلان ضربني، فلان قال في كذا. الآن هذا من حيث الاسم العام، هي غيبة ولا ليست غيبة؟ غيبة، بحيث تعريفها غيبة، ذكرته بما يكره. لكن يجوز هنا من أجل قصد التظلم، ومن أجل ذلك انظر سبحان الله باب المظالم معروف، هذا يجي يشتكي من كذا وهذا من كذا وهذا يرفع دعوة كذا، وكله يكرهه ذلك المدعى له، يكرهه المدعى له، وربما نصب له محاميا وربما أنكر، متظلم. معرفي الآن مثلا عندي ثلاثة أو أربعة ممن يسمى مثلا بمحمد، محمد طويل ومحمد قصير ومحمد أعرج ومحمد، طيب أنا آتي أقول: جاءني اليوم محمد، السامع ما يدري من محمد هذا،
أقول له يا أخي ما عرفت محمد ذاك القصير أو ذاك الأعور أو ذاك الأعرج، أنا إيش مقصدي؟ أعرف به، ليس مقصدي أني أذكره بالسوء، واضح؟ إذا لقصد التعريف لا بأس إذا لم يفهم المخاطب إلا بتلك الكلمة التي فيها غيبة، وإن كان يكره أن تقول فيه فلان كذا أو فلان أعرج أو فلان يكره هذا، لكن قصد التعريف. طيب، متظلم ومعرف ومحذر، تريد تحذر من إنسان، من شخص، إنسان ظهر فسقه أو إنسان ظهرت بدعته ودعا إليها، فتقول له لا تجلس مع فلان لأنه كذا، ولا تمشي مع فلان لأنه كذا. هو طبعا يكره الكلام هذا أنك تقول فيه الشيء هذا، لكن إيش مقصدك أنت؟ التحذير، مقصدك التحذير، وهذا من صيانة الشريعة. متظلم ومعرف ومحذر، الآن أخذنا ثلاثة. ولمظهر فسقا، إنسان يتظاهر بالفسق، يقطع الطريق على الناس، ينتهك حرمات الناس، إنسان معروف بالسرقة، بالاختلاس الأموال، فأنت تأتي تراه يوم الأيام يمشي مع ذاك الشخص الذي أنت تعرفه، ليش تمشي مع فلان؟ فلان أما تدري أنه كذا وكذا وكذا، أنت الآن تذكر أشياء سيئة فيه، لكن إيش مقصدك؟ مقصدك أنك تحذر من هذا الذي يظهر الفسق. ولمظهر فسقا مستفتن، هذا الآن النوع الخامس، المستفتي، إنسان يأتي إلى عالم فيقول له إيش تعرف أنا يعني في فلان، يعني ما رأيك في فلان؟ فيقول له فلان كذا، أعرف عنه كذا وكذا، وإن كان يكره. أعطيكم مثال على ذلك، وكل واحد من هذه تحتاج إلى تمثيل، لكن لو شرحتها تحتاج لها إلى درس طويل، درس أبو نصف ساعة وساعة، أردت أختصر لكم المعلومة. الآن جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله تقدم لي أبو جهل ومعاوية من أبي سفيان، من تختار لي؟ من أنكح من هؤلاء الاثنين؟ الآن هذا جاءت إيش تصنع؟ تستفتي، تستشير. كان لابد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشير عليها، لأنه هو القائل المستشار إيش؟ مؤتمن، مستشار مؤتمن. طيب، إذن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم أصحابه، قال أما معاوية فلا مال له، في لفظ فصعلوك، فصعلوك في اللغة العربية الفقير الذي لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يتحملي. هو الآن نصحها، مع أن هذا الكلام يكرهه من قيل فيه، لكن باب الاستفتاء. إنسان يقول لك يا أخي والله تعرف فلان؟ نعم، فلان تقدم لابنتي، تقدم لكذا وكذا، إيش ترأى فيه؟ أنت لابد أن تنصح له، ما تقول إيه والله فلان طيب، وتقول أنا ما أغتابه ولا أجيب سيرته السيئة، فلان جيد. بعدها لو طلع ما هو جيد سيقول هذا فلان غشاش، أنا استفتيت الفلان طلع ما هو ناصح لي. إذن هذا باب يستثنى، باب الاستفتاء، إنسان يسألك تفتيه بما تعلم. السادس والأخير، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، طلب الإعانة، مثلا أذهب إلى جهة قضائية أو إلى قسم الشرطة، أقول يا فلان في عندنا شخص يعني اعتدى على فلان، أخذ ماله، فلان دخل بيت فلان، أراد يعمل كذا وكذا. الآن هذه غيبة من حيث اللغة، من حيث الاسم العام، لكن أنا محتاج لها من باب التعاون في إزالة المنكر، حتى أجعل من يأتي معي ليساعدني على أن أزيل هذا إيش؟ المنكر. إذن هذا ستة أمور أجمع العلماء على استثنائها من مفهوم الغيبة وأنها جائزة، مجموعة في قول الشاعر: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ونختم بهذه الفائدة. قال القرطبي: جواز غيبة المبتدع، قال في شرحه لحديث عائشة إن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له فبئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. قال فيه من الفقه: جواز الغيبة، غيبة المعلن بفسقه ونفاقه والأمير الجائر وصاحب البدعة، وقد تكلم السلف على ذلك وبينوا أن المقصود منه تحذير الناس من صاحب البدعة حتى لا يتأثروا. قال الحسن البصري:
ليس لصاحب بدعة غيبة. وقال أيضا ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. قال الشاطبي مبينا هدف غيبة المبتدع عند حديثه عن أحكام البدع ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن السلف كثيرا. وخلاصتها استثناء الستة الأصناف التي شرحناها لكم آنفا. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.